الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله الإيثار من المعاني المفقودة من الإسلام في هذا العصر بجميع معانيه وإذا كنا قد قلنا أن إحياء هذه المعاني استعدادا لشهر رمضان بالزهد لكي لا يجعل شهر رمضان شهر تسمين وتغذية للبطون وأن يكون الهم الأول والأخير بطوننا إذا كنا قد تكلمنا في الزهد من أجل ذلك فإننا نتكلم في الإيثار من أجل هذا المعنى أيضا فإن الناس في شهر رمضان تجد أن الفقراء يقترضون ويشترون بالأقساط المتطاولة الأزمنة من الدهر ما لا يحتاجون ثم تكسر الأثرة وتنمو والأثرة عكس الإيثار فالإيثار على النفس تقديم الغير على النفس مع الحاجة أما الأثرة فأن يستأثر بالشيء مع عدم حاجته وحاجة الغير فكذلك تجد في هذا الشهر عجبا من يأكل كل يوم أصنافا وألوانا من الأطعمة وفقير لا يجد شيئا على الإطلاق فلو وجد شيء من الزهد في الدنيا وأحاط بالزهد شيء من الإيثار لكان لا يوجد فقير على ظهر الأرض إطلاق لو أننا زهدنا في الدنيا كما نبهنا في اللقاء الماضي وآثرنا غيرنا علينا على أنفسنا فإذا كان يوجد في بيتك صنفين من الطعام وأعطيته صنفا منهما للفقير فهذا ليس الإيثار إنما هذا يسمى جود وكرم إنما الإيثار أن يكون عندك ما يكفيك فقط وأنت بحاجة إليه والفقير بحاجة فتعطيه وتؤثره على نفسك فأنت تصبر ولعله لا يصبر وهذا جاء بسند صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة وقبيل المغرب دق بابها سائل ولم يكن عندها إلا خبزة شعير تفطر بها فقالت لبريرة مولاتها أعطي السائل تلك الخبزة
قالت وإفطارك؟ قالت لعله إليها أحوج، لعله إليها أحوج. فأعطت السائل الخبزة، فما أن التفت إلا وأقبل رجل بساة مصلية هدية إلى السيدة عائشة. سبحان الملك العلام جل جلاله، انظر هي آثرت هذا الفقير رغم حاجتها. ويروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولكن أكثر من استأثر بخلق الإيثار هم الأنصار أهل المدينة، فهم الذين نزل مدحهم في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة تكلم فيها العلماء على وجهين، فبعضهم قال الخصاصة الحاجة التي تختم بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، أي ينفقون عن طيب نفس وطيب خاطر ولو كان بهم فاقة وحاجة. وبعضهم قال لا، معنى الخصاصة الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح. فكأن حال الفقير كذلك، يتخللها النقص والاحتياج وشح النفس، ومع ذلك هو ينفق رغم كل هذا. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة. وهنا يأتيك الخبر الواضح في معنى الإيثار وكيفية يكون في هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الحديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار في إخوانهم المهاجرين: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع يا رسول الله، يعني نقطع أموالنا بيننا كل واحد يأخذ حتة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون الحمل، فتكفونهم المؤونة وتقاسمونهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فنزل قول الله: ويؤثرون على أنفسهم، يعني لو كان بهم خصاصة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبل أنفسهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل أي الذي عنده شيء قليل فيتصدق منه، فهذا أفضل الصدقة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في حديث: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كان رجلا لا يملك إلا درهما، فسئل فأعطاه وهو إليه أحوج. و100,000 أن رجلا سئل فقام إلى عرض ماله فاقتطع منه 100,000، فما ضره ذلك شيئا. فدرهم عند الحاجة خير من 1,000 درهم مع الكثرة ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. أفضل الصدقة جهد المقيم، وهذا المقام أعلى، يقول ابن كثير، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الفار يظهر في الماء الذي كان في يد عكرمة، قصته قال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فإذا رجل يصيح آه، فأشار ابن عمي أن ينطلق إليه فجئته، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت تشرب؟ قال أشرب، فأعطيته، فإذا رجل يقول آه، فأشار هشام قبل أن يشرب أن ينطلق إليه، فمضيت إليه حتى جئته، فإذا هو قد فاضت روحه، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل أن يشربوا، فعجبت من إيثارهم شربة ماء. حال خروج الروح، هذه ذكرها ابن كثير على وجه الاختصاص. ثم روى حديث البخاري أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأطعمني. وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان علم ما نحن فيه من سوء الحال، نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أصابني الجهد فأطعمني، فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكسن والله ما بات في بيتنا إلا الماء. انتم معايا يا شباب؟ شيء عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الأرض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جيران دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروني بيتا يخلو إلى هذه الدرجة. مرسل إلى زوجته جاني ضيف هل عندكم طعام؟ فتقول والله ما عندنا إلا الماء. والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد، فينادي في أصحابه ألا رجل يضيف هذا الرجل فيرحمه الله؟ واحد بس يعصيه وياخذ رحمة. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو أيضا لا يدري ما الذي في بيته، فذهب إلى امرأته فقال: هذا ضيف رسول الله، لا تدخليه شيئا، هات كل اللي عندك. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. كم قرص سعيد يأكلهم الصبية الأولاد ويناموا. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. نوميهم بأي طريقة، نهيهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دين ويؤثرون الأولاد يناموا من غير عشاء، وهو وزوجته ينام من غير عشاء والضيف ياكل. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، او ضحك الله من فلان وفلانة، ومن ضحك الله منه لم يعذبه ابدا. ويؤثرون، يؤثرون رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع من الصحيح. فانتبهت، هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم يأتيه مكروب مجهود يحتاج إليها فيؤثره بها ويصبر هو؟ يقول العلماء: هل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال، أو تلزمه نفقة غيره أم لا؟ وما علاقة الإيثار بقول الله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ المراد العفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟ الزايد على قدر الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة يعني الزيادة اللي عندك تنفق. كيف أوتر والله طلب منا العفو؟ فإن قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد عن الحاجة الضرورية. فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم أنفقوا وهم في مسيس الحاجة لما أنفقوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فمدحهم فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ السنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول: والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا. مش زي الشباب اليومين دول في تعاملهم في الفكر وغيره ياخذ القضايا أفس الحديث اهو، لا، وإنما لكل مقام مقالا. انتبه، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك إذا كان على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها، فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعود. وكأن لا يكون، وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس، فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. الإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعثر وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني، صح ولا لا؟ تصلي: اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون إذا لم يضيع نفقة واجبة، دي نمرة واحد. اثنين: وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم سؤال الناس. اما ان يؤثر ثم يندم فهذا مذموم. يؤثر ثم يسأل الناس هذا مذموم. يؤثر ولا يصبر فيفتضح هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته. لما قال لها نيم العيال عملت ايه؟ نيمت. اطفي السراج عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي اثنين، ما انت وهي بس مفيش زيكم. دخلت قال لي هو معاك خمس، هاتي الاكل اللي عندك. صوتت. انت هتخرب البيت. انت كل يوم دخلي بخمسه خارج لي بخمسه، ما ينفعش، حرام عليك. وتشكوفة لابوها ولامها ولاختها والجوز اختها اللي يبقى لها. هنا توقف، لا تؤسس، لا تؤسس. اما اذا رزقت زوجة محبة لله ورسوله، سخية النفس، محبة للانفاق، صبورة، كريمة، اصيلة، فانك حين ذاك تنفق ولا حرج، لانك تدري انك تصبر وهي تصبر ولو بالتم الايام على الطوى. ورحم الله زوجات الانصار رضي الله عنهن جميعا. انظر الى زوجة جابر لما جاءها زوجها فقال لها اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهد وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبضة شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله؟ قالت نعم. فقامت الى الشاه فذبحتها وقالت ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين او ثلاثة. فذهب الرجل جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر له في اذنه يا رسول الله ان زوجتي اعدت لك طعاما ومعك رجلين او ثلاثة. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام في الناس في الجيش لا كله في الجيش وقال اياكم ان جابر قد اعد لكم طعاما. يقول فوالله لقد بلغ مني الحياء ان بكيت. وبقيت مكسوف. طب هيجيب لي الجيش اوكلهم ايه؟ ثم مضيت الى زوجتي فقلت لها انظري ما صنع رسول الله. قالت وما صنع رسول الله؟ قال قلت دعا الجيش. قالت هو ادرى بما صنع. يا سبحان الله. شوف الزوجة هي دي الرجالة يا اخي والله. نعم هؤلاء هن. فين الرجال النمل على المستوى ده؟ نعم. قالت رسول الله ادرى بما صنع. انت رسولك. والقصة مشهورة معروفة ان الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما هو كأنه ممس ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا شباب ان شرط الايثار، احنا بنقول ان الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العلم فضلوا واضلوا وافسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مفهوم. فانظر الى هذا الضبط العلمي انه لا يجوز للرجل ان يؤثر اذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده. اما اذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالاولى له الايثار. فالمقصود يا شباب ان ننتبه الى هذا الايثار، وكما قلت ان ظاهره غير ظاهر في هذه الايام بان تؤثر اخاك. مثلا عندك غسال وزوجتك فتيه ورجل اخر زوجته مريضه، اخوك، جارك، اخوك في الله، صديقك زوجته مريضه وعياله كت، فتخرج غسالتك تهديها اليه وانت تحتاجها فتؤثره بها وأنت بحاجة إليها. كثيرا ما يتأتى هذا المعنى أيضا في مسائل الزواج، أن المرأة لا شك تحتاج أن تختص بزوجها وحدها، هذه فطرة في عنصر النساء. ولكن إذا ذكرت لنا الجرائد أن عدد اللاتي بلغن 30 ولم يتزوجن 3 ملايين، وعدد المطلقات والأرامل 3 ملايين، يبقى دول 6 مليون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. فإن المرأة تحتاج إلى رجل، ولا بد تيجي لزوجتك تقول لها إيه رأيك أنا هتزوج زوجة تانية، تقول لك لا طلقني، تقول لها فين الإيثار، أن تؤثري أختك بزوجك، إيه المشكلة؟ وتبقين أنت أيضا، واللي يكفي واحد يكفي 2، والبركة من الله. أبدا تقول هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الأمثلة. وأنا دائما حين أتكلم عن مسائل التعدد أؤكد أن شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الأول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة أن تبني بيتا جديدا وتهدم أم الأولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو أولا، تحتاج في الأول والآخر إلى كثير توفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. فالمقصود يا شباب أن خلق الإيثار على جميع المستويات مفقود، ولذلك تجد في أولادك في البيت شيء عجيب، أن الولد يريد أن يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لأخيه. لماذا؟ لأنه ورث هذا الخلق من أبيه. لابد أن تنتشر وفي رمضان خصوصا بيننا تلك الأخلاق السامية، أن تكون في بيتي وأعطيك قطعة اللحم التي هي حظ فتؤثر بها، تروح مقطعها لزوجتك حتى ولابنك ولبنتك ولبنتك، والآخر أنت ما خدتش. تعلمهم الإيثار أن يبقى في الطبق في الإناء لقمة واحدة فتكف يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها أنت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الأنصار، هم ضربوا أبلغ الأمثلة في الإيثار. أهدي إلى أحدهم يوما رأس شاة، أهدي إلى أحدهم رأس شاة، النهاردة لو جات لك هترميها، رأس شاة. فنظر فيها وقال والله بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى بيت أخيه إلى جاره. فلما بلغت أخاه قال والله إن بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى البيت اللي بجواره. فلما وصلت إليه فقال والله إن أخانا فلانا له أحوج مني، فأرسلها إلى الرابع، والرابع أرسلها إلى الخامس أحوج، والخامس للسادس، حتى دارت على 7 بيوت، ثم عادت إلى الأول الذي أهداها. الأولي خالص اللي بعتها فوجي إنها دخل عليه أي نفس رأس آثر فأوسس، والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول أن عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه أنا وأنت، أنت وأنت 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 وأنت. لو بدأ الإيثار من واحد لسرت عدوى الإيثار في كل أمة. انظر إلى نفس القصة التي ذكرناها، الأربعة الشهداء الذين كانوا منهم يريد شربة ماء فيؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه حتى ماتوا ولم يصيعا. أراد الله أن يلقوه بهذا الخلق، فلو شرب أحدهم لكان أقل من إخوانه، ولا مش معايا يا شباب؟ فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى الإيثار، والإيثار أكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الأول الذي ذكرناه أن تؤثر بطعامك بشرابك بمالك بما عندك ببيتك، أن تؤثري أيتها الأخت أختك المطلقة أو المحتاجة إلى بحل أو إلى زوج تسريها بزوجك وتكوني معها زوجة أيضا، ولا لا أقول لك تقعدي بلا زوج. نقول إن هناك معنى أعلى من هذا وأعمق ينبغي أن نتحدث عن هذا. أصل الموضوع إيثار الله على ما سواه. قيل المحبة إيثار المحبوب على غيره، فالإيثار موجب المحبة ومقتضاها. فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا له. واضح؟ يعني صلى رسول صلى الله عليه وسلم، لو أنك في السبيل في هذه الأيام الباردة ومتغطي ما شاء الله بالحاف والبطانية، والساعة كم دلوقتي؟ الساعة 3:15، فاضل قد ايه على الفجر؟ ساعتين. أقوم ولا أنام؟ هذا الثلث الأخير من الليل. الله يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أقوم ولا أنام؟ انظر إلى الإيثار هنا، تؤثر هواك ورغبة نفسك بالنوم والدفء على مناجاة الله أم تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي، هنا المحك الحقيقي. فإذا آثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول ليه. اسمع ابن القيم بيقول ايه في طريق الهجرتين، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وإن زعم أنه محب، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. الله أكبر، ده كلام زي الفل. لما كان في غزوة أحد وانفض الناس عن رسول الله، جاء طلحة واحتضن رسول الله، لأن المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكسف بصل عليه الصلاة والسلام. لما رسول الله انكسف كل المشركين تكالبوا، كل عايز ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاحتضنه طلحة، حضنوا كده، وصارت السهام تقع في ظهر طلحة وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الإيثار. لما الرسول كان يسخط رأسه لينظر كان يقول بأبي أنت وأمي، لا تسخط وأنا ألتفت وأخبرك. هو ده الإيثار. أما إن ما ينفعش وانت فاهم ولا فاهم، ها؟ إن الذي يحب لابد أن يضحك، لابد أن يؤثر مراد محبوبه على مراد نفسه. أما إذا آثر مراد نفسه فهو كذاب، لا ليس بمحب، إنما هو محب لنفسه محب لحظه. فإذا رأى حظا آخر أحب إليه شاف مصلحته في عند حد تاني يقول ايه؟ مني. عشان كده لما يشوف مصلحته مع ربنا، انه لما بيبقى حاله كويس مع ربنا بيصلي كويس، بيصوم كويس، بيذكر ربنا كويس، بيقرأ القرآن كويس، ربنا بيكرمه ويدينه 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 ما يسعى. لكنه حال القيام لما يجي بالليل انام ولا اقوم؟ لا، هنا مصلحته في ايه؟ في النوم فينام. وفما وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى، أنت بتحب ربنا ولا بتحب إكرامه ليك؟ مثلها بالضبط كده بزوجتك، لما تقول لك بحبك هي بتحبك صحيح ولا بتحب ان انت تكرمها وتديها وتريحها وتبسطها وعمل لها اللي هي عايزاه؟ بتحب ايه؟ تحبك انت ولا مصلحتها؟ لان اذا كانت تحبك فيوم تغضب انت تتنرفز تفقر، ما تجيبش حاجة، ما تعملش اي حاجة، تظل تحبك ولا تتغير. اما اذا تغيرت تلاقيه ما كانش يتحبك انت، كان يتحب مصلحتها. وعلى هذا فقس في حالك مع الله، في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمقصود إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، فإن رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثر الناس إنما هو يحب لحظه ولمراده، فإذا علم أنه عند غيره حظ ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته. يبقى بيحب الغير ده لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان ده واقعي. انت متعود تفطر على تمرات وتنزل تصلي المغرب، تطلع تاكل لقيمات، تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين، مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أكثر الحمد لله رب العالمين. فإنت بتبحث تلاقي قلبك فين؟ مطرح ما تلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن، روح صلي. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك، انت عارف انك لما تقعد عند حماتك ايه اللي هيحصل؟ اولا مش هتصلي في الجامع المغرب، لان عندهم ساعة قبل المغرب بنص ساعة حاطين رصين السفرة، ساعة يقول الله اكبر يبدأ الهجوم الذري الانتصار، الكل ياكل، يقول لك انت هتبوظ البروتوكول. فكل واحد يصلي، ولا صلاة وطعام موضوع، واذا وضع العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء، ويجيبوا لك الأدلة حاضر تبدأ تاكل. طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول برضو، والفوازير هنا يتبين بقى الايثار. بتحب ربنا؟ يبقى لا، هتغضب عليك، مراتك هتتقلب بسحنتها زي ما يقولوا، والله اللي يحصل يحصل، انا لا اوثر غير الله على الله ابدا مهما كان. انا ما ضيعش يوم رمضان الا رمضان، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وكذلك زوجتك لما تقول بالطبع، طبعا انت اتعزمت النهاردة عند حماتك وبكرة عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهاية انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ يومين ثلاثة اسبوع، وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف، ويدمر رمضان بسبب ايثار البصر وايثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الايثار الحقيقي هو اللي يحكم. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين. يغمى أنه يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمة وخضار وتاني يوم كسل وثالث يوم ماشي عديها يقولوا عليها تقضية جبنة وبيض ماشي يوم ويوم 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 ويوم. لكن لما النهاردة تاكل في بيتكم لحمة وبكرة تتعزم تاكل ايه؟ لحمة ثاني وبعده تتعزم كمان ولفوتت العدس والبيض والجبنة وفوتت الكسل فرأيت حظا آخر. فإذا آثرت هذا الحظ على حظك مع الله فأنت لا تحب الله بل تحب بطنك. وإذا قلت أحب الله فأنت كذاب أبدا. الأمر الثاني اسمع بقى الحتة الخطيرة جدا إلى أبعد حد دي إلى أبعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول إيه السر الثاني في مسألة الإيثار إنه هو إمتى يبقى محب حقيقي وإمتى ما يبقاش محب؟ أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوب فترت محبته وسكن قلبه وتوحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. تصلي صلى الله عليه وسلم هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة أي حاجة معينة ساعة تقبل حاجة وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه مر وتأمل الآية مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. فالمقصود أن هذا المحب المزيف إذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه إيه يريد منه كذا فإذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطر المحبة من قلبه. فهذه محبة مشوبة بالعلل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. بل المحبة خالصة أن يحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله. يحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. أما رسول الله بيحب لذاته؟ ها؟ لا احنا بنحب لأن الله أمرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لأن الله أودع في قلبك ذلك. بتحب أبوك وأمك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. أما الله فيحب لذاته لذاته مش عشان حاجة. وأن الذي يوجب هذه المحبة ألا يرى العبد مراده وإنما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قل لي يعني أقول تصلي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظرت لمرادك من الله والتعب بس الحد اللي فات في تنزيل المدارس ان الواد يعبد ربنا عشان يحصل على امتياز فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني. هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين وإن كانت واردة مش باطلة، لأن الله يستحق أن يعبد. لكن المحبة الحقيقية أن تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وسوائل النفس، وهي التي تتزايد. بتيجي انت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لأنه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزيز وبيدي العلم كده بطريقة جميلة وا 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 وا. لو في يوم شفته اللي هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه لأنك وجدت منه غيره ما أحببته فيه. أما إن أحببته لله لأنه من حفظة العلم في هذا العصر، تحبه لله لأنه من حملة العلم الذين وكلهم الله بحفظ هذا العلم. فلذلك إذا رأيت منه أي خلق ولا يتغير عندك شيء، لأن الضرر لاحق بك وحدك. أما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرق فيه، فتحبه لا لحظك منه، وإنما تحبه لحظه لأمره هو لذاته. وإذا مش ورد في الشيخ المدني مثال، وإنما يكون هذا بالنسبة لله جل جلاله، أنك تحب الله لا لأنه يعطيك ولا لأنه يكسوك ولا لأنه يحييك ولا لأنه يعطيك، وإنما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك إربا إربا تظل تحبه وتقول لا إله إلا الله. يقول ابن القيم وهنا دقيقة، دقيقة يعني أمر دقيق، أمر دقيق ينبغي التفطن لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. إيثار معاوضة ومتاجرة، فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير منه. انت سبت الدنيا عشان ربنا يديك الاخر خير منه، مفيش مشكلة. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. بس كلمتين الجليل دول زي الفل. يقول ابن القيم فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. وفي نقطة دقيقة، وهي أن المنفق لما يجي واحد يقول اديني مساعدة وأنا بجيبي فلوس، أو ما طلعت 100 جنيه بمنتهى البساطة، اتفضل. أنا بقول إن سعادتي أنا بالإعطاء مش أقل من سعادته هو بالأخذ. فلو أن سعادتي بالإعطاء، أنا مبسوط وأنا بدي، سعادتي لي هتغيرني عن رؤية الآخذ، فلا أتبع الصدقة تمنا ولا أذى. نفس الشيء هنا في الإيثار، لما أوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لأنني لما آثرت الله كانت تلك قمة سعادتي، وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة، فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم يقول لك برضو عشان الأمور تبقى بسيطة، وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، أما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بحشها فلتدرج. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تفلح عش برا، العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة. خلينا بالإيثار، الدين كله والمعاملة كلها في الإيثار، فإن الإيثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى إن من شرطه من شرط الإيثار الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في إيثار المخلوق. أما الله فإنه يؤثر بغير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زيدنا ولا تنقصنا، وأحطنا ولا تحرمنا، وأقمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالإيثار شرطه الاحتياج إلا في حق الله، فإن الله لا يحتاج إلى أحد. فإذا عرف هذا فهناك فرق بين الإيثار والأثر. الإيثار أن تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الأثر أن تختص به لنفسك عن الغير. إذا عرف هذا، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية، أنا انتقل نقطة جديدة مهمة جدا. إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخالق وإما أن يتعلق بالخالق، هتؤثر الخلق. أما ما يتعلق بالخلق فكماله كمال الإيثار أن تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الإيثار خمسة: أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرأ في البيت، ده جرة الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعة ما يدخل لا هتقرا ولا هتذكر. جعل الله لك مخرجا وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. اما تيجي تقرا قران تروح حاطط ورقه على باب البيت كده، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم، انا اختار لك الازكى اخي في الله، فارجع ماجورا غير ماجور. اما اذا اثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. لما تحب الناس اكثر من ربنا شاهده. ذكرت ايضا يوم الاحد ان عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيسرى بعد ما شرب يدي مين؟ العلمين. كان يحب التيمن في امره كله، فصل عليه صلى الله عليه وسلم على شمال الله وعلى يمين ابن عباس، فلا بد ان يستأذن على اليمين. فقال لابن عباس: اتأذن ان اسقي الشيخ؟ ده مين اللي يستأذن؟ صلى الله عليه وسلم. يقول ايه رايك؟ ارايت ان اسقي الشيخ؟ ارايت ان اسقي الشيخ فعلته؟ فقال ابن عباس: لا والله لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله، لا أنت بسعد، أنا لا أوثر بنصيري منك أحدا. وشرب، لذلك كان بحر الحلم حبر الأمة. المقصود أنك لا تؤثر الناس بحظك من الله. ليك العلماء بيتكلموا وتيجي معانا اظن انه لا ايثار في القربات وهي تتردد بين التحريم والكراهه. حتى ان الامام احمد سئل: اكون في الصف الاول وياتي ابي فهل اوثر ابي بمكاني في الصف الاول؟ قال: لا. ابوك؟ لا لا، مفيش ايثار في القربات في حظك من الله. المقصود تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. انت قاعد في اخبات وخشية، قالت اخ قال لك تعال عشان ابويا هناك غضبان وعمال يسب الدين، تقوم انت تخرج معاه؟ لا، خليك في اخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدا نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة، وبذل المال أسهل منه، بذل ما سهل جدا. لما يطلب مني الألف جنيه اللي في جيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني أن يخرجني من طاعة لا. فإن الإيثار الذي أثنى الله على فاعله، الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا للأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح بالشح بالوقت وبالطاعة. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. فالصح بالوقت عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسابقوا إلى مغفرة، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار، بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه، ليه لا يستحب الإيثار بالقربات؟ في واحد فقير قال لي: وانا وانت ماشيين او من اقول ايه؟ انا اوثرك على نفسي اديله انت. يقول لك: لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا إيثار في القربات، مش إيثار. اللي يفوت يعمل. السر فيه أن الإيثار إنما ما يكون بالشيء الذي يضيق الاشتراك، فلا يسع المؤثر والمؤثر إلا أحدهم. زي ما قلت لك كأن طريق ما يسعش اثنين، يسع إيه؟ واحد بس يعد الحج جنبه. إحنا عايزين واحد بس فضله تأثيره واحد. مين يطلع؟ تقول ايه؟ انا. والتاني: انا لا انا لا انا. نعمل ورعة، ما قلتش انا اوثرك خلاص اطلع انت. لا، هكذا انت تفرط بحظك من الله. عشان كده الاخ اللي يقول انا عايز احج بس مراتي تقول لا ما تطلعش غير انا ما اطلع معاك، وانا مستني بقى محوش رسين عشان نطلع طول. لا، انت غلطان. هي بتقول لك ما تطلعش غير ما تطلع معاك، واجب عليها تقول كده. لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش ما تفرطش اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها. فلو اشترك الالوف المؤلفه في الطاعه الواحده لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعتهم كلهم. وان قدر التزاحم على عمل واحد او مكان لا يمكن ان يفعله الجميع بحيث اذا فعله واحد فات على غيره فان في العزم والنيه الجازمه على فعله من الثواب ما لفاعل. انتوا جاي عشان تاذن يعني مفيش ايثار في الاذان. اللي يلحق ياذن جاي انت عشان تاذن. سبعك واحد واذن ومش هينفع ان انتوا الاثنين تاذنوا. فلك الاجر لك اجر لانك انت جاي بايه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث فاذا قدر صوت مباشره له فلا يفوت عليه عزمه وليته لذلك. وايضا اذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض اما مساو واما ازيد واما دونه. فمن اتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقه ارادته كتب الله له الامرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الايثار؟ فان النفس مجبوله على الاثره لا على الايثار. صح ولا لا؟ النفس مجبوله على ان تؤثر نفسها لا تؤثر الله. طب ازاي اؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله امور احدها واحد رغبه العبد في مكارم الاخلاق ومعاليها. فان من افضل اخلاق الرجال واشرفها واعلاها الايثار. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الايثار ومحبته كما جبل القلوب على بغض المستاثر ومقته. ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبه العبد في مكارم الاخلاق ومعانيها اذا كانت نفسه شريفا عظيمه الهمه فانه حين ذاك لا يبالي بما كان من الايثار. ولذلك لما ذكرت في استقبال شهر رمضان بتوبه وتكلمنا في كيف نتوب الى الله، اللهم تب علينا توبه نصوحه، تب علينا توبه ترضيك، ذكرت السبب السادس في كيف نتوب شرف النفس وعزتها وعلو همتها. فان العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفه الابيه العليه لا يرضى لنفسه ان يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق. بعد الايمان بعد ان كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر ان صاحب النفس الشريفه صاحب النفس العليه صاحب النفس الابيه صاحب النفس النفيسه انه لا يرضى لنفسه ان يقع في حضيض البهائم في حضيض هؤلاء العصاه الذين يرتعون على المزابل بل يأنف. لذلك ثبت عن كثير من الصحابه والسلف انهم يأنفون من المعاصي. ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهليه ولا في اسلام. صفوان بن المعطل لم يزن في جاهليه ولا في اسلام. عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزن ولم يشرب خمر في جاهليه ولا في اسلام الى اخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد الصهيب لو لم يخف الله لم يعصه. حتى لو ما كانش ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انتبه. ولذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان مؤسف تجد الناس كلها تحترمه توقره تعظمه تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وخلق الفضل وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأبية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك كده: هو أنا لما بشوفك بخاف، ما بقدرش أواجهك. ليه؟ مفيش، ما يعرفش ليه. لا أنت بتضرب ولا في إيدك سلاح ولا معك سلطة ولا شيء، وإنما تقع الرهبة في قلوب من يراك لأنك عظم الله في قلبك فعظمت في عيون الناس. وده اللي قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تلاقي أولياء الشيطان الناس يخافوا منهم لأن الشيطان بيخوفهم من أوليائه، أما عباد الرحمن فلا يخافون إلا الله، فلذلك يرهبهم كل أحد. صاحب الاستئثار الأثرة، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه والتسليط عليه أسرع من السير في حضوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار. الأمر الثاني، احنا قلنا الأمر الأولاني النفس، أن تكون النفس إيه؟ شريفة أبية طاهرة. الأمر الثاني أن نفرح من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته، لا وهذا عكس الأول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يعاهد حق رعايته. ده الإيثار بتاع الخلق، تثرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم، حقوقهم عليه. والمؤمن المتواضع، قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتآخى احنا الاثنين، قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان ليك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس ليهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. لذلك لما أمر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى أثناء التفريق والطلاق تعاملوا إيه؟ بالفضل. انت ليك مؤخر كام؟ 2000، مني 3، ليك نفع كام؟ 3، مني 5. ولا تنسوا الفضل بينكم. فتنتظر انت انها تقول 5، لا تجيب 6، مش ممكن. تقول لا، انت هتبحثش عليا، مش اول 3، عايزة 2، وإن لم تفعل فأنت الرابح، وما أنفقتم من شيء فهو مخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فإنه لا بد أن يجاوز إلى الفضل، لأن التقصير عنه ظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش، دي دنيا حجزمة، هي الدنيا كده، كل ما يأتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. أما الدين فلا، ولا حبة خردل. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه إيثاره أفضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم، والله الموفق والمعين. إي والله، من جرب عرب وجرب تعرف، هذا الإيثار المتعلق بالخلق. أما الإيثار المتعلق بالخالق جل جلاله، ما تقول لا إله إلا الله، فهو أجل من هذا وأفضل، وهو إيثار رضا الله على رضا غيره، وإيثار حب الله على حب غيره، وإيثار خوف الله على خوف غيره، وإيثار رجاء الله على رجاء غيره، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب من الله والسؤال وإنزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لإنسان قاعد يعيط، قلت له داخل الدمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما انت عيطهم لدنيا آثر الله بهم بهذه الدموع. إذا آثرت الله بهذه الدموع فإنك حين ذاك تؤثر الله على غيره. فالأول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وأما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره، آثر الله على غير من، على غير الله، ونفسه من الأغيار فآثر الله على نفسه، فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه أعلى درجات الإنفاق. علامة هذا الإيثار شيئان، أولا فعل ما يحب الله وإن كانت النفس تكرهه وتأباه. قيام الليل ربنا يحبه ولا يحبوش؟ الذكر يحبه الله، يحبه الله. إنفاق المال يحبه الله، يحبه الله. النفس صحيحة تحب الهين، تحب الركون، تحب النوم، تحب الخمود، تحب الخمول، فانت نفسك تنام ومع ذلك تجاهد فتقوم. الحديث مشهور، ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في سفر مع رفقة فماشوا سائر يومهم وليلتهم، فلما كان عندهم النوم يعدل ما يعدل به، يقولون تنام تدفع كام؟ يدفع مليون جنيه، ادفع كل اللي بجيبه ونام. فلما صار عندهم النوم يعدل ما يعدل به ما مست جنوبهم الارض حتى ناموا جميعا، فقام منهم رجل يتملقني ويتلو اياتي. ده ربنا يحبه لانه اثر الله على نفسه وهواه. الثاني ترك ما يكرهه الله وان كانت النفس تحبه وتهواه. واحد يحب وحده في الحرام بيموت فيها، ولكن هذا امر يكرهه الله، ساعه ما يبدا طريق الالتزام على طول يقطع صلته رغم تعلق نفسه بها. وبهذا نختم، ما الذي يسهل ايثار الله على هوايا؟ اولا ان تكون طبيعته لينه منقاده سلسه ليست بجافيه ولا قاسية، بل تنقاد بسهوله. دي ارزاق يا شباب ورحمات من الملك العلام، من الناس، من النفوس، نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. هي الأرزاق. في واحد طبعته سهلة يبقى نايم كده في عز نومه ولسه نايم بقاله ساعة واحدة، ويبص الساعة كام؟ الساعة ثلاثة، أقوم بقى أصلي، يلاقي نفسه بسهولة قام اتوضأ وقف يصلي بمنتهى البساطة. قال بعدها الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. سالت دموعه على قد طبيعة سلسة لينة منقادة، بخلاف إنسان طبيعة شريفة قاسية جافية غليظة لا تنقاد، يجاهد مجاهدات عشان يوم يسأل، لكن ما تخافش، الأجر على قدر المشقة. كلما كانت أشق كلما كان الأجر أكثر. يبقى أول شرط أن تكون طبيعته طبيعة نفسي لينة سهلة سلسة منقادة. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين يا رب. أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. سبق اني كلمتكم في موضوع اليقين ده قبل كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدة عائشة، معلش هلضم حديثين في بعض لو ان اهل الحديث بيزعلوا مني، لكن معلش استحملوا، لان ادام اتنين صحاح مفيش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة فاطمة بنته، وكان بيحبها ولا لا؟ كان يحبها حبا جلما، كانت اشبه الناس برسول الله هديا وسمتا وذلا حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود دخل عليه هي والسيد علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، فوجدهما نائمان، فضربهما برجله وقال: الا تقومان فتصليان؟ الا تقومان فتصليان؟ طب تمشي منه ايه؟ سبحان الله. هكذا يتابع الراعي رعيتهم. مش انا جوزت البنت خلاص مانيش مسؤول ماليش دعوه، لا تابع. الا تقومان فتصليان؟ المقصود أن السيدة فاطمة رضي الله عنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال، فأرسلت إليه أن يرسل إليها خادما، أن يرسل إليها إيه؟ ابعثي خدام طيب عشان أقدر أقول ليه؟ استريح من أول عشان أقول ليه؟ فقال لها: لا والله لا، وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا. أديك خادم يخدمك والناس السعيين يأكلوا انفاق. انظر الى قوة بالحق، ولكن انظر بأبي انت وامي يا رسول الله، ما وجدت احسن منه معلما ولا مربيا ولا سياسيا محنكا، بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الكلمة الشديدة: كيف اعطيك وادع اهل الصفة يتضورون جوعا. فلما كان الليل أتاها، خلاص اشتد في موضع الحق ثم يصيب خطره، فقال: أنا أدلك على أمر إن فعلتيه كان لك خيرا من خادم. إيه رأيك أقولك على حاجة لو عملتيها أحسن من خدام؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أن إذا أتيت مضجعك فتيجي تنامي فسبح لها 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، يكن لك خيرا من خادم. اذا اخذت هذا الحديث يقينا وايمانا كان لك خيرا من خادم. شيخ الاسلام ابن تيميه قال: وهذا حديث مجرب. حديث ايه؟ مجرب. انا جربته، يبقى انت تتصرف بقوه رجلين، بقوة الجهد. تبقى شغال طول النهار وتعبان ومهدود حينك، وتيجي بالليل تاكل لقمة وتنام ساعة وتقوم بيت الليل قائم على قدميك يقينا بهذا الذكر.
من هذا الذكر. فإن الذكر يعطي القوة للذاكر بصار الإيمان واليقين. الإيمان واليقين، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. ثالثا، احنا قلنا إيه اللي يسهل الإيثار؟ إيثار الله على هوى النفس، كيف من واحد أن تكون طبيعته سلسة هينة منقادة. اثنين، أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. يقينه إن إذا ربنا قواه خلاص، يقينه إن مش شرط عدد الساعات، إنه ينام 10 ساعات في اليوم مش شرط، ممكن ينام ساعة وتكون قبضك من 10 ساعات. الثالث، قوة صبره وثباته. صبر وثبات، صبر يا رجال، والله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. مين اللي صبرك؟ الله. فاستعن ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر. مع الصبر كثير منا يعجز ولا يستبصر، وهذا مجرب والله يا شباب، مجرب ان الانسان لا يصبر فيستعجل فينقطع ثم يبين له بعد ذلك انه لو صبر ساعة لكان خيرا له. فالشجاعة صبر الساعة. فمن هذه الامور الثلاثة، طبيعة سلسة لينة، ايمان راسخ ويقين قوي، صبر وثبات، ينهض الى مقام ايثار الله على خلقه ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من امرين. واحد يتخلف عن الايثار بقى بسببين اثنين، ايه هما؟ واحد، ان تكون النفس جامدة غير سريعة الادراك، بل بطيئة لا تكاد ترى حقيقة الشيء الا بعد عسر، وإن رأت الشيء اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. يقول يا عم قول الذكر وقوم، يقول قلت بس ما لقيتش في فايدة. أنت اللي ما فيش منك فايدة، أنت اللي حطت عليك الخيبة. لا، هذه النفس البطيئة، نفس مليلة تميل، هذه النفس لا يصلح معها، لا تكاد ترى حقيقة الشيء. الثاني، المانع الثاني او العاقل الثاني، ان تكون له قريحة وقادة دراكة، لكن النفس ضعيفة مهينة. يبقى عام في الحق وسيء في الحق، يقول لك فلان ده بيكون كل ليلة 11 ركعة، ايه يعني؟ والله انا اقدر اقوم بس انا مش عايز. فلان حافظ القرآن كله، أنا بحفظه في أسبوعين، شوف بمسك الربع كده 5 دقايق بحفظه، بس أنا مش عايز ليه؟ أهي خيبة بقى والسلام. نعم، طبيعته نفسه ضعيفة مهينة، إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره أن تؤثره على غيره. فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقته خطوة وقفت خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده والطفل ملتفت إلى لهوه ولعبه، لا ينساك معه إلا كرها. يبقى طبيعة نفسه أصلا مهينة مش عايزة العلياء. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام على الكمال. يبقى اللي يقدر يكون كامل ويبقى ناقص ده عيب كبير جدا. فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة كان هذا فضل الله عليه. طبيعة قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وارتدى مع ذلك علما نافعا وإيمانا راسخا أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. ساعة ما يرزق قريحة وقادة وطبيعة منقادة وعلم، ومع العلم إيمان راسخ، يبقى بلغ السعادة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضوان الله عليهم وكملها الله بنور الإسلام وعلمهم رسول الله قوة اليقين وباشر الإيمان قلوبهم كانوا أفضل العالمين بعد رسل الله وأنبيائه لأنهم أصلا خيرة ربنا اختارهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا هؤلاء الخيرة اجتمع إليهم قريحة وقادة وطبيعة من قادة ثم دخل عليهم نور الإسلام وقوة اليقين وباشر الإيمان قلوبهم فكانوا أفضل الناس وكان من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عونا على طاعته اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا ولا تعن علينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد واللقاء القادم أيضا في إحياء معنى مفقود وهو من أخطر ما يكون في الإسلام نحتاجه لسائر رمضان نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.